وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك حسان.
عدنا والعود أحمد.
اللهم آمين.
نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة ونذكركم بأرقام التواصل التي استظهر لكم تباعا على الشاشة، كما نذكركم أيضا برقم الواتساب الذي سيعرض لكم على الشاشة والذي نتلقى فيه أسئلتكم حيث يجيب عليها الدكتور عبد الله في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: حدثنا عن كتاب حصلت عليه بعد بحث طويل في معرض من معارض الكتب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا القصد من هذا السؤال إثارة أشجان ونوع من التلهف الذي القلبي الذي كان عند عاشق الكتاب ظل يبحث عنه، ثم وجده كان وكان غاية مناه يجده في أحد المعارض فوجده فعلا. نحن نتكلم عن هذا، يعني بعض القصص الذي مرت ولا الأحداث التي مرت في هذا الباب نبغى الإخوة يحكونها التجارب، باب حكاية التجارب. نعم.
نبدأ بالأخ أحمد السابق، يقول كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام لأبي عبد الله محمد البعداني، بعد يوم كامل من البحث داخل معرض القاهرة للكتاب وجدت آخر نسخة منه، وتذكر أنني في تلك الليلة ما استطعت النوم من شدة سعادتي وفرحي بالكتاب.
ما شاء الله، مع العلم أنه كتاب طبع حديثا، يعني مو من الكتب القديمة. ومثل هذه الكتب بعض الأحيان بعض الناس يتساهل في شرائها، يعني يقول لك معني ما الحاجة إليها، ثم تأتيه الحاجة إليها فيضل يبحث عنها، فإما لا يجدها أو أنه يبذل غالي أثمان ليحصلها من أحد عنده نسخة زائدة أو شيء من ذلك.
نعم.
ولذا نحن ننصح الإخوة دائما الكتاب المفيد قيمته فيه ليس بخسارة أن تحويه ولو لم تكن حاجتك إليه آنية، ليكن نظر طالب العلم إلى أبعد من مستواه الحالي من الخطأ ألا يشتري ما يليق بمعرفيته أو حدود المعرفة اللي هو فيها الآن. لابد شراء الكتب الأكبر منه مستوى يشجعه على أن يعلو بمستواه ليصل إليها، وما دام قيمة الكتاب عالية لست بخسران، اجعله عندك موجود، إذا وصلت إلى الحاجة إليه أو مدى استيعاب ما فيه لن تندم بإذن الله.
جميل. راكان الصياح يقول كتاب الإكليل في استنباط التأويل للسيوطي أبو عمر الكتبي،
وكذلك هذا طبع حديثا.
أبو عمر الكتبي يقول كتاب فتح العلي المالك لعليش تقريبا كذا
لعليش، هذا أحد علماء المالكية.
نعم.
هذا كتاب في فقه المالكية وعبارة عن فتاوى ونوازل في مجلد، هذا طبع قديما. نعم. ثم صور. نعم.
هذا الأخ طالب علم يقول كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح للعلامة محمد عبد السلام المبارك فوري، هو من أمتع الشروح ولكن المصنف توفاه الله قبل إتمامه.
صحيح. نعم. والكتاب طبع قديما ثم طبع حديثا، طبعة ممتازة متميزة جدا في إحدى الدور بالرياض.
نعم. ويقول أيضا كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود أعان الله الشيخ ياسر آل عيد على إتمامه، ففيه نفس المتقدمين والمتأخرين وكلاهما، وجدهم لي أحد الإخوة في معرض القاهرة العام الماضي.
هذا يتوفر كل مرة دار ابن الجولي تنزل في معرض موجود الكتاب.
نعم.
أما شو الإخوة ليتوا حطيتوا في السؤال لماذا، عشان نعرف إيش السبب، هل هو انتهى الكتاب ظل يبحث عنه، ما السبب يعني.
محمد بن حريب يقول كتاب محاورات فقهية مختصرة من إعداد صالح الراجحي وجدته بين الرفوف والزوايا في معرض الكتاب العام الماضي.
نعم.
وأيضا كتاب القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي من النوادر التي أصادف فيها جامعة الكويت مشاركة في معرض الكتاب بالمدينة ولديها إصدارات مميزة.
جميل. معرض المدينة على صغره كمساحة لكن يشارك فيه من الكتب ما لا يوجد في المعارض الأخرى.
وأيضا
وفيه ميزة يا حسان، أسعارهم رخيصة مراعاة لطلبة العلم في الجامعة الإسلامية، وهذا شيء يشكرون عليه، يعني بعض ما تتركه حسبة لأنه غالي الثمن في المعارض الأخرى إن شاء الله تجده رخيص بإذن الله في معرض المدينة.
وأيضا يذكر ابن حريب كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم
لابن لابن الطلاع، وجدته مصادفة وحصلت عليه بنصف الثمن.
ابن الطلاع طرى طبع مرارا، طبع مرارا. نعم.
محمد أحمد يقول كتاب تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي، طبع سنة 1947، حصلت عليه في معرض القاهرة الدولي سنة 2017، وقد فرحت به كثيرا لأنه من أوائل ما كتب في موضوعه، ولله الحمد والمنة.
والآن أعيد طباعته في دار السلام مرة أخرى الكتاب. نعم.
أبو جهاد البلوشي يذكر كتاب تيسير مصطلح الحديث، تقريب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمد طحان.
لا، محمود الطحان له التيسير.
نعم، هذا التقريب لإعداد سالم الهاجري.
وسالم الهاجري هذا عرضنا ترى كتاب، عرضنا كتابه في إحدى الحلقات هنا عندنا.
نعم.
خال بعض الإخوة في ممن يسمعون هذه الحلقات ونحوها جزاهم الله خير، ربما يكونون بعيدين يعني في بلدانهم بعيدة، هم هؤلاء صحيح يعني إذا يقال أنهم ظفروا بالكتاب لأنهم بعدهم عن مقر المركزية للكتب التنقل الكتب بين العالم العربي ونتاجها والمطابع والمكتبات يجعلهم الحقيقة يفرحون بوجود الكتاب لو وجدوه في مع مسافر أرسله أو شيء من ذلك. لا، ولهذا بعض الأخوة يقولون كيف نجده وكيف نحصله. طبعا الغالب ترى نحن نقول الإخوة غالب دور النشر والمؤلفين لهم حسابات ترى على تويتر أو الفيس، خاطبوهم، هذا أحسن طريقة يعني الآن سهلة جدا الطريقة هذه.
أحمد الشريف يقول كتاب حاشية الصفتي على شرح ابن تركي على متن العشماوية، فقد وجدته بطبع دار الفكر بلبنان، وجدته عند دار السلام بعد عناء فهي وكيلهم، والكتاب طبع عدة مرات ولكنه إلى الآن يحتاج لطبعه وتحقيق جديد.
كل طبعاته غير محققة، كل طبعاته تجارية. نعم.
أبو النور يقول كتاب قضاء الوطر في نزهة النظر لم أجده حتى جاء معرض عمان، وفي الزيارة الأولى التفقدية توجهت مباشرة إلى الدار الأثرية وحصلت الكتاب ولله الحمد.
نعم، هذا مع أنه كتاب مطبوع حديثا. نعم.
طيب مفتاح يقول بعد عناء طويل وشقاء في البحث عن كتاب الصواعق المرسلة للقيم ابن القيم رحمه الله، وجدته مؤخرا في معرض الكتاب بالجزائر في شهر أكتوبر الماضي، وكانت الطبع من دار ابن الجوزي من القاهرة.
إيه جميل، طبع دار ابن الجوزي من القاهرة.
نعم.
إيه جميل.
أبو حامد
وإن شاء الله سوف يخرج قريبا من ضمن المشروع من ضمن مشروع التراث ابن القيم إن شاء الله.
أبو حامد العمري يقول كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، وكتابة صيانة الإنسان.
لحظة، أما هذا فجاء فترة ندر صار نادر.
نعم.
ثم أعيد طباعة وطبعة ممتازة وراقية وصار متوفر. نعم. ومع ذلك حتى هذه الطبعة الأخيرة أيضا قل وجودها الآن.
نعم.
وترى سبق عرضنا الكتاب هذا.
جميل. أحمد خميس الصاوي يقول كتاب أحكام القرآن
لا، الكتاب الثاني صيانة الإنسان عن وس صح؟
أي نعم، كتاب صيانة الإنسان عن وساوس دحلان.
نعم.
وما زلت أبحث عنه منذ 4 سنوات
وما وجدوا؟
لا،
هو طبعا هو خير لك لأنه سيعاد طبعه بطبعة محققة أفضل مما خرج. هو له طبعة قديمة طبعت قبل حوالي 70 أو 80 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك طلعت طبعة حديثة لكن مليئة بالأخطاء ونحو ذلك. الآن إن شاء الله سيخرج له طبعة محققة معتنى بها، ونقول من أشوف هذا من الخير لك أنك ما اشتريته. أي ربما أحيانا ما تدري الخير وين. ربما يعني استعجالك ولهفك وهذا يكون من الخير ألا تجد الكتاب يبتعد عنك، ثم تجد الطبعة المحققة اللي تطيب يطيب خاطرك بوجودها.
أحمد خميس الصاوي يقول كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء القشيري المالكي، وكتاب تخريج الفروع على الأصول للتلمساني تحقيق الدكتور فركوس.
تخريج طبعا هو تحقيق الدكتور فركوس مشهور الجزائري المعروف، العالم الجزائري المعروف. وأما تحقيق التلمساني المفتاح سماه مفتاح الأصول مشهور، وحققه في مجلد ضخم معروف. وهو تخريج فروع على الأصول كتابه الأول إيش هو؟
أحكام القرآن لبكر بن العلاء.
نعم، هذا مطبوع حديثا وهذا أيضا مطبوع حديثا.
نعم.
نعم.
أبو عبد المهيمن سمير ونختم به يقول عدة كتب، والسبب واحد، لما تكون الدار غير مشاركة وتعطي كتبها لدار نشر أخرى ولا يتم إشهار ذلك، فلا الدار تجدها ولا الكتاب.
هذه من الإشكالات التوزيع. الآن بعض الدور تطبع وتوحل بكتبها، ونحن نقول للإخوة الناشرين والباحثين والمحققين من الخير لك إذا أردت أن يبقي الله لك أثر لهذا العلم الذي جعلته في كتابك سواء تحقيق أو تأليف، من الخير لك أن تبتغي دارا تنتشر تنتقل بكتابك عبر المعارض وعبر الموزعين الموجودين لله في العالم العربي والإسلامي. أما لو أعطيتها دار خاملة أصلا لا تشارك في المعارض إطلاقا أو مشاركة محدودة جدا، وهي في مع ومع ذلك هي أيضا لا توزع توزيع جيد وليس لها موزعين، ثق تماما لن يراوح كتابك مكانهم، لن يبقى لك انتشار أو شيء أو شيء من ذلك. مع أني أنصح كل الإخوة الباحثين والمحققين إن أنهم إذا أخذوا شيئا من النسخ أن يوقفوا بعض النسخ على المراكز الرئيسية. فمثلا من حظ الإنسان يراعي حظ الآخرة، يا أخي خذ نسخة لكتابك ووقفها على مكتبة الحرم المكي، ونسخة أخرى في المسجد النبوي، ونخرى في المسجد الأقصى مثلا، وهذه أهم مراجع، ونسخة في جامعة الأزهر وفي القيروان، هذه تحصلها 6-7 نسخ، وإذا بها قد تناقلت وانت أوقفها لا يسبقك أحد إلى هذا الخير وانت صاحب الكتاب أصلا. فمن الخير أنك تبادر إلى وقفها في مثل هذه، ترسلها مراسلة أو ترسلها مع أحد، ثم الباقي عاد يعني الله يعينك. يعني نحن ما ننصح أحد صراحة يطبع الكتب لا على حسابه، لأن الطباعة على حسابه سوف يا الله تجد من يوزع لك، والموزعين محليين غالبا لن يكونوا دوليين. والأمر الثاني إذا اخترت دار اختار دار دائما تتنقل في معارض حتى يكثر عرض كتابك هنا وهنا في هذه الدولة وهذه الدولة وهذه الدولة، فيكثر المشترون والمحبون والقارئون، وتجد نسخ في هذه البلاد وهذه البلاد، وينتشر العلم إن شاء الله. إن شاء الله يبارك في جهود الجميع. جزاك الله خير. بسم الله نبدأ.
على بركة الله.
سلمك الله. هذا عندنا اليوم أحد البحوث المتعلقة بأحد المفسرين المعروفين المشهورين المتأخرين، وهو العلامة الإمام فخر الدين الرازي. هذا عنوان البحث، الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله مجدد 106 للهجرة، لأنه توفي عام 606 للهجرة رحمة الله عليه. هذا أخونا الحبيب الباحث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلاء وفقه الله، أراد أن يجلي الصورة التفسيرية للإمام الرازي رحمه الله، يعني أراد أن يبرز الجهود التفسيرية له وعنايته بالتفسير وعلو الصنعة عند الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب المشهور الكبير، وهو من التفاسير المطولة. وأراد بهذا الكتاب أن يقدم بمقدمة ترجمة فيها ترجمة موعبة له قرابة 235 صفحة تقريبا، هي ترجمة للفخر الرازي، أرادها كذلك لأنها سيكون لها أثر فيما بعد فيما يبنى عليه. ثم تكلم بعد ذلك عن مصادر الرازي في كتابه، المصادر اللغوية التاريخية الحديثية وهكذا، ثم بعد ذلك تكلم عن منهجه المصطلحات عنده ودلالاته، ثم عن منهج الفخر الرازي في كتابه، منهجه في تناول القضايا اللغوية، منهجه في تناول القضايا العقدية وهكذا بهذه الطريقة إلى آخر باب أو آخر فصل منه، وهو من الأمور المهمة الذي جعلها أصلا جزءا من العنوان. نحن ما قرأنا العنوان كامل، العنوان كامل الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله مجدد 106 للهجرة، ترجمته وقد كانت موعبة، منهجه في التفسير وقد ذكرنا ما صنع فيها، الدفاع عنه. الدفاع عنه جعله في الفصل الأخير أو المبحث الأخير، وأراد به أن يدافع عنه في قسمين. القسم الأول ما طعن به على الفخر الرازي في ذاته وشخصه هو، كاتهامي مثلا أنه ألف في السحر، كاتهامي أن بعض عباراته في منزلة النبوة فيها شيء، كاتهامي أنه ضعيف من رواة ضعفاء ونحو ذلك وهكذا، اتهامه بالتشيع أيضا قيل أنه متشيع وشيء من ذلك، هذا في شخصي. والقسم الثاني الطعون الموجهة إلى تفسيره، يعني إلى عين التفسير، هذا ما قيل فيه بأنه أكثر من كلام الفلاسفة فيه وبسطه ونقله وأوعب فيه النقل عنهم، وكان يورد الشبهة نقدا والجواب نسيئة، وربما نشط ففصل في الشبهة وأوجز في الجواب بما لا يكفي في دفعها وهكذا. يعني هذا الطعون موجهة إليه في تفسيري، قسم قسمين وأخذ يقسم أولا ثانيا ثالثا رابعا وهكذا، ويورد من قال بهذا الطعن، من قال به، يذكر كلام الذهبي وابن حجر وفلان وفلان قالوا أنا يعني قالوا أن هذا ملحظ فيه، ثم يجيب هو بعد ذلك ما يتيسر له من جواب. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا وفقه الله، وهو من إصدارات دار روائع المصحف وعلومه، بارك الله في هذا المجلد الضخم. هذا سلمك الله أيضا تحقيق آخر ماتع له، وهو كتاب في الأصل منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عنوان لها صاحبها سماها قرة الأبصار في سيرة النبي المشفع أو المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن منظومة في 375 بيت تقريبا، نظمها العلامة الشيخ عبد العزيز اللمطي المكناسي الفاسي المالكي المتوفى عام 954 للهجرة رحمة الله عليه. هذه عبارة عن منظومة نظم فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة شرحها أحد علماء الشناقطة، وهو العلامة الشيخ غالي بن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، في شرح سماه مرتع الأبرار في التعليق على قرة الأبصار. طبعا الشرح هذا كان صوتيا، كان موجود في تسجيلات، وكان من مبادرات الشيخ غالي الشنقيطي رحمة الله عليه، وقد توفي عام 1409 الهجرة في جدة عندنا هنا. قد كان من طريقته أنه هو نفسه يعتني بتسجيل دروسه، وهذا منها لما شرح القصيدة، قصيدة قرة الأبصار هذه، هو نفسه شرحها، فبقي شرحه صوتيا في التسجيلات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا قام وفرغها، يقول هو سمعها وكان يسمعها لما يذهب إلى المدينة ويسمعها مع أهله، ويعني طلب لهذا الشرح. وكان الغالي الشنقيطي طريقة الشناقطة يعني من في ما شاء الله حدر المسائل والأقوال والأدلة ونحو ذلك، فحب أن يفرغ هذا الشرح لهذه المنظومة وأن يحققها في هذا الكتاب اللطيف الذي خرج، سماه مرتع الأبرار في التعليق على قرة الأبصار. هذا عنوان الكتاب الذي خرج، وهو بعناية وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا. وطريقته فيها طبعا ترجم لكلا العالمين، هذا وهذا في المقدمة، لكن طريقته شبه هذه الطريقة. شو مثلا ما ولده قال صاحب القرة قرة الأبصار، فيذكر النظم المذكور، ثم يقول ها هنا قال الشارح اللي هو غالي الشنقيطي هذا الشرح، ويعلق المحقق التعليقات اللي يراها مناسبة، وكل الكتاب بهذه الطريقة إلى أن أتى إلى الخاتمة. ونادي الخاتمة في الأخير أراد جزاه الله خير أن يذكر المنظومة مجموعة في محل، شوف تحتوي على 397 بيتا، أرادها ها هنا كاملة لتكون لمن أراد حفظها مشكولة، وبعض التعليقات قليلة مقارنة بين نسخ قريبة وشيء من ذلك. وهذه خطة جميلة جدا في الأبيات المنظومة التي هي أصلا في أصل المتن مبثوثة، لو جمعت في أول كتاب أو آخر جيد لأجل الحفظ أو الوقوف عليها من أراد أن يقف عن نظم لوحده. جميل. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر طبع قديما قبل 115 سنة، عام 1325 للهجرة، طبع في حياة مؤلفه، وهو بعنوان بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر منه الملائكة الكرام. المقصود منه أنه أراد أن يجمع في هذا الكتاب مؤلفه رحمه الله وهو العلامة الكبير أبي عبد الله سيدي محمد بن جعفر الإدريسي الحسني الكتاني المتوفى عام 1345 للهجرة رحمة الله عليه، وهو عالم مشهور، هو صاحب الرسالة المستطرة، فهذا الكتاب مشهور له، وصاحب نظم المتناثر في الحديث المتواتر، مشهور له الكتاب هذا. المقصود ألف هذا الكتاب أراد أن يجمع ما وقع تحت يده أو ما يحفظه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه أن الملائكة تنفر من هذا، وجمع حوالي 28 أمرا تنفر منهم الملائكة، مثلا التصاوير، وجود الكلب وكذا وهكذا يعني. والقصد من الكتاب ترى الجمع، مع أنه في طريقته يأتي يقول أولا، شوف هذه طريقة المؤلف رحمه الله، يقول لك أولا الأمر الفلاني، نحن نأتي هذا مثلا السابع، وما يجب نفرتهم أيضا صوت الجرس، هذا مثالا، شوف سابعا، فيبدأ يذكر لك الأحاديث المتعلقة في هذا الباب مما ورد، يجمعها جمعا، فإن كانت الحديث في الصحيحين، فإن كانت في غيرها فإنه يتكلم عنها أحيانا ويذكر ما فيها من علل أو نحو ذلك، ثم يبدأ يشرح الأحاديث شرحا ببيان معانيها وبعض المسائل العلمية المتعلقة بها. وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا وفقه الله، وهو متزوج بحفيرة المؤلف، حفيرته متزوج بها، قام وخدم هذا الكتاب خدمة تليق به. قال أنه كتاب مطبوع قديما في حياة المؤلف صحيح، لكنه سار بحكم النادر أكثر مئة سنة تقريبا، 115 سنة في عام 325 مطبوع الطبعة الأولى، وأراد أن يخدمه الخدمة العلمية اللائقة به، وبدأ يعلق عليها التعليقات العلمية اللائقة بها ويخدمها بالفهارس ونحو ذلك. طبعا وفي بعض ما ذكر من الأحاديث ما فيه نظر يعني محتاج إلى تحقيق وكلام يعني عند أهل الحديث يكاد لا يثبت، لكن ترى القصد الجمع وجيد الجمع، ما في مشكلة ما دام القصد الجمع طيب، ويتكلم عن معانيه وبيان معانيه ونحو ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف كما ترى. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن منهج أو مقرر دراسي قرر في جامعة الملك عبد العزيز في الدراسات الإسلامية قسم التفسير، لما أوكل تدريسه إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا، وجد أنه من الأسلم أن يكتب المنهج كتابة لطلاب القسم، وأن ثم يطبعه بعد أن حرره وزاد فيه وأشياء خلال تدريسه مع خبرة التدريس، أراد أن يطبعه في كتاب ليكون في متناول الطلبة ويستطيعون الرجوع إليه. وكان ذو شقين، الشق الأول يتعلق بأصول التفسير وقواعده، والشق الثاني وهو الأطول الكبير يتعلق بتفسير سورة النساء كاملة. أما الأول فهو مختصر يعني ما يقارب 35 صفحة. ثم هذا المجموع جمعهم وسماه المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم، ويقصد به القواعد ومنهج أصول التفسير، ويليه صفوة الآراء في تفسير سورة النساء، وطريقته في سورة النساء أنه يأتي إليها آية 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 آية، فيذكر الآية ويذكر ما فيها، شوف الآية قوله تعالى كذا، صلة الآية بما قبلها، يركز على هذا، ويأتي بسبب النزول، ثم يأتي بمعناها إجمالا حتى تكون واضحة بما فيها من معاني ومن أحكام، لكن تكون بما في يعني تكون بصيغة صالحة للتدريس والقراءة للطلبة، يعني أصلا مثلا للطلبة في كلية. والكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا، ومن إصدارات مؤسسة الرسالة ببيروت وفقهم الله. هذا سلمك الله الدليل السياحي. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار قاسم الشيخ رجل فقيه دكتور في الفقه متخصص، وله عناية كبيرة بما يسمى اليوم بجغرافية السيرة النبوية، عناية بالغة، يعني كأنه سبحان الله أفرغ جهده فيها لأجل تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحلها وخطواتها جغرافيا، والاستفادة من التقنيات الحديثة بحيث يمكن الاستفادة منها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرضنا له مجموعة من المؤلفات في هذا الخصوص وهذا الباب، غزواته صلى الله عليه وسلم، سراياه، وشيء من ذلك، وداخل معنا وفقه الله. طبعا هو وفقه الله ترى كل معرض تجده بنفسه يحضر للمعرض، ويكون عنده ركن يقوم فيه على إصداراته والألواح والرسائل والوسائل التوضيحية اللي جبنا بعضها هنا وعرضناها، ويتكلم عنها هو ويبين لكل من زاره ونحو ذلك. هذا من آخر إصداراته، وسماه الدليل السياحي الإلكتروني لزوار بيت الله الحرام، دليل المناسك والسيرة النبوية في منطقة مكة المكرمة. أراد به أن يقرب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بالذات. طبعا في مكة معناته عندك مناسك الحج وهو قدر كبير، ومعناته ومعنى ذلك أيضا حياته صلى الله عليه وسلم مكة كيف كانت. ولهذا قسم كتابه ثلاث أقسام. القسم الأول ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، ويأتي إلى المواقع، هو القصد الآن ذكر موجز للأحكام ليس التفصيل، ما في خلافات عندنا هنا، يذكر شيء الحديث إذا فيه حديث أو شيء. القصد الأكبر تحقيق الموقع المذكور في هذا النص، أين هو وأين يذهب الحاج، عرف حدود عرف مثلا عرفة حكمه معروف حكم عرفة نركم الأركان، لكن من لم يبت في عرفة هذا ما يتطرق إليها، يتطرق أن حدود عرفة هنا، طب معالم عرفة، طب أين وقف العسلم بعرفة، أين ناقته كانت، وين الصخرات اللي يقال عنها، وين هذا المقصد. القصد تحقيق السيرة النبوية في هذه المواضع الجغرافية، هذا القسم. القسم الثاني جعله في سيرة العسلم في مكة، ما كان منه قبل البعثة وما كان منه بعد البعثة لما جاء صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث جعله في المواقع العامة اللي يحتاج إليها، اللي هي اللي سماها العلمية والأثرية والخدمية الموجودة الآن وبيانها. وسمى الكتاب الدليل السياحي الإلكتروني لزوار بيت الله الحرام، دليل المناسك والسيرة النبوية في منطقة مكة المكرمة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ. وقدم له الشيخ الدكتور المعروف المؤرخ اللي داخل معنا أيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري وفقه الله. وطريقة الشيخ نزار معروفة في كتبه. لاحظ هذا، شوف الصور، يأتي له بصورة حية من الموقع الذي يريد الآن بسطه، لا إن شاء الله يكون واضح للإخوة، ويأتي لك هذا الباركود اللي هو الماسح الضوئي، يعني تحتاج أنت للبرنامج تنزله في جوالك حسان وتضع على هذا المحل، ثم تطلع لك الخريطة مباشرة، يربطك على قولتهم
جوجل ماب،
أيوه جوجل ماب، هو حط لك الخريطة هنا، ويأتي لك بأبعادها. هو يشكر الحقيقة، يشكر على أنه خطوط الطول والعرض الذكورة. شوف هذا صور حية للمواقع المذكورة في السيرة النبوية، وهي حول مكة، هو جاب منطقة مكة وما حولها، ويأتي لك شوف هذا منطقة الحرم نحو ذلك. كل الكتاب بهذه الطريقة، يأتي بالباركود الموقع، معلومات عنه، أن وسلم ماذا وقع له في هذا المحل، أشياء تاريخية بما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. آخر الكتاب يا حسان، آخر الكتاب، شوف هذه الخريطة، هذا أخونا أحمد صالح ينبسط عليها، وين هذه الخريطة، هذه الخريطة يا حسان، أودي لو كنت قريب عشان تمسك لي إياها، بس أخونا أحمد صالح هينبسط على الخرائط دي. شوف الخريطة هذه حسان، شايفها؟
إيه نعم
شايفها، شايف طولها؟
إيه ما شاء الله.
أنا أظن الإخوة ما يقدروا، طبعا الإخوة هذه، شوف هذه بدايتها عشان تشوفون بس بدايتها، خليكم ها كذا، هذه بدايتها، هذه طولها، هذا من أطول الخرائط الموجودة لمكة المكرمة، عبارة عن قرابة 103 من المواضع التي صورت في عدد من الصور كبير جدا في عام 1297، قديما جدا 1297. ثم قام أحد الفضلاء بتجميع الصور ليخرج لها صورة كاملة كذا لمكة كاملة عرضا، وبدأ هذه الأرقام. أنت شايف الصورة الجميلة هذه؟
نعم.
أنت شايف الأرقام هذه حسان؟ هذه هنا رقم 19، رقم 16، هنا 17، هنا 18.
نعم.
هذه الأرقام عبارة عن مواقع، كل شيء له معنى. يذكر تحتنا هذا، يقول هذا هو المكان الفلاني كذا كذا، هذا المكان الفلاني كذا كذا، وهكذا المكان، وهكذا قيس على هذا. طبعا هذه الصورة لأن تبين لك معالم مكة من جبالها باردة، لسع العمران وناطحة ما جت هذه كلها حتى تغطي على مثلها.
نعم.
فهذا تجعل الصورة واضحة لمكة وكيف كانت يعني قديما، مداخلها، مخارجها، أعلاها، أسفلها ونحو ذلك. وفقه الله، وهي صورة طبعا منتشرة، يعني هي تعريفية، والكلام هي عن مكة ومنطقة مكة المكرمة. وفقهم الله. هذا طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة روائع المملكة.
طيب شيخ نستاذنك.
نعم تفضل.
لك فاصل.
نعم.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نعود لاستعراض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة، وهو أذكر اسم كتاب حصلت عليه في معرض الكتاب بعد جهد وعناء.
نعم.
نستعرض إجابات الإخوة على الفيسبوك.
نعم.
فالح المطيري أو فلاح المطيري يقول: كتاب الحيدة للكناني، وهو مناظرته مع المريسي المعتزلي،
المريسي
المعتزلي، وقد وجدته في معرض الكتاب قبل 20 عاما،
ولو عدد من الطبعات. أيوة.
سعد الدين أيبك يقول: كتاب الفصل لابن حزم الأندلسي.
الفصل، مع أن الطبعة الأخيرة حققوا فيه أنه الفصل كذا يقولون.
نعم.
ابن حزم.
نعم.
طب الآن هذا مثلا طلعت له طبعة، يعني الآن عبارة عن رسالتين علميتين، وهي أفضل بكثير من لما سبق من الطبعات، وإن كان يعني سنعرضها إن شاء الله، سيأتي معنا عرضها ونتكلم عن مزايا هذه الطبعة الجديدة. فنرجو يكون اللي حصل عليها هي الطبعة الجديدة وليست القديمة
إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل.
نبدأ.
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله. شوف هذا أنا تعمدت أضعه أمام الإخوة المشاهدين حتى يرون هذا المشروع المتكامل التربوي التعليمي الذي يستفاد فيه من التقنيات العالية الموجودة اليوم لتقريب المعلومة وتسهيل إيصالها إلى المستفيد وطالب العلم والدارس. أعطي لعدد من اللجان العلمية، لجان علمية تربوية تعليمية، القصد منها طريقة إيصال المعلومة بسهولة ويسر مع تقريبها إلى 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 الطالب العلم والدارس. خرجوا فيها خرج منها 4 مجموعات، كل مجموعة منها عبارة عن 7 أجزاء، المجموعة الواحدة عبارة عن مستوى، فهي تغطي 4 مستويات، يعني دراسة ل4 فصول أو 2 سنين، وهي طريقة الدبلوم للدراسات الشرعية. الدبلوم عبارة عن دراسة عن 2 سنين، كل سنة فيها فصلين، هذه هي، هذا الفصل الأول وهذا الفصل الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، وهي عبارة عن علوم متكاملة للشريعة. تعطى هذا المستوى الأول فيه 7 أجزاء، الجزء الأول والعلوم الشرعية كلها فيه، من لغة عربية وحديث وتربية وعقيدة وسيرة وتفسير وفقه، كلها موجودة. لكن هذا المستوى الأول، شو يكتبوا لك المستوى الأول؟ هذا المستوى الأول إيش يفعلون يا حسان؟ طبعا هذا كتاب أولا من إصدارات مجموعة زاد، والمراد بها أنها تكون تسهيلا للعلم لطالبه، ترى حتى طالب العلم المتوسط يحتاجه، ولله الحمد نفع الله بهذا الإصدار نفع كبير. واللي عرفناه أنه اعتمد في بعض المعاهد والكليات وأماكن الدراسة في بعض الدول العربية، وبعضهم ما زال يراسلهم بمحاولة الاستفادة منها، والإخوة الذين درسوا في الأكاديمية أكاديمية الذات وأكاديمية الذات هذا من مناهجها طبعا عندهم، يثنون على الاستفادة الكبيرة اللي استفادوا منها. مثال، هذا مثال مثلا كتاب العربية إيش في، طبعا هنا في المؤخرة في الظهر يذكر لك خلاصة موضوعات، خلاصة هذه 4-5 أسطر خلاصة ما في الكتاب سيذكرونها هنا. هنا في الداخل عبارة عن تفقير لكل الكتاب، وكل الكتاب بهذه الطريقة وهذه الشاكلة، عبارة عن خرائط ذهنية. أنا والله أتمنى أفرها لكم كامل، لكن إن شاء الله أنه يطلع معي شيء من لاحظوا معي الخرائط الذهنية، وكل ما رهم يعني يتفننون. أنا أظن عندهم واحد مصمم خاص قاعد لهم طول اليوم إلا بس يتفنن، شوف الخرائط الذهنية وما فيها من الأساليب الجديدة
والتدريبات والتمارين، يعني منهج دراسي كان.
طبعا هي طريقتها، طريقتهم بالطريقة، يذكر لك الدرس، ما هو الدرس المطلوب، الإعراب والبناء، يذكر لك القاعدة الذي فيه، الأمثلة، يفقروا لك على طريقة الخرائط الذهنية هذه، وبعد ذلك يأتون لك بعد ما ينتهون من الدرس وشرحه بأسلوب سهل جدا، ويحاولون يركزون على الأمثلة من الكتاب والسنة بالأمثلة. هذا شوف النحو الآن، بعد ذلك يجعلون يقوم يعطيك بالخلاصة، هذه الخلاصة، ثم النشاط، كل الدروس مع يأتون عقبها بأنشطة لأجل الدلالة على استيعابك للدرس أو نحوه أو لا، حتى تبدأ تراجع مرة أخرى. في نهاية كل كتاب يأتون، لاحظ معي، يذكروا لك المراجع التي اعتمدوا عليها في هذه الدروس المشروح، هذه المراجع هنا، ثم يذكروا له بهذه الطريقة. لاحظ، هذا عبارة عن شيء حسان، عبارة عن المستويات، فهرس المحاضرات والساعات لكل درس منها. لاحظ، هذا يقول لك هذا الدرس التاسع، شوف الدرس، هذا المحتويات بالكامل، وهذا عدد الساعات اللي يقضيها الطالب في دراسة هذه المقررات. هذا عندك اللغة، هذا المستوى الأول، هذا المستوى الأول، هذا اللغة، وهذا الحديث، الحديث عبارة عن مجموعة من الأحاديث النبوية شرعوها بهذه الطريقة كاملة أيضا، وهذا الله سلمك عبارة عن التربية الإسلامية كما ترى، المستوى الأول، التربية تتعلق بالحقوق، كل ما في الحقوق، حقوق حق الله وحق رسوله وحق الصحابة وحق الوالدين وحق الجار وهكذا، يعني الحقوق بطريقة جدا رائعة سهلة ومتميزة جدا. وكذلك هذا الخلاصة هنا عندنا، لاحظ معي هذا مثلا، هذه عدد الساعات التي يحتاجها في كل حق، يعني كل درس من الدروس، طريقة إبداعية، كل كتاب طريقته تختلف في رسماته وطريقة توضيحه عن الكتب الأخرى. هذا ما زلنا في المستوى الأول، هذا في العقيدة المستوى الأول لها، ويبدأ بداية العقيدة أهميتها ونحو ذلك وأصولها ومصادرها، هذه السيرة النبوية وهو المستوى الأول منها، وهذا مليء بالصور عاد الحية الجميلة جدا في هذه، مثلا الغزوات ورسم الغزوات ونحو ذلك، هذا مثالها، مثال توضيحي لها. والكتاب معك بهذه الطريقة، هذا أيضا ما يتعلق بالتفسير، بدأوا أول شيء بأصول التفسير وقواعده، ثم بدأوا يفسر الفاتحة، ثم بدأوا في باقي الآية يختارون من جزء عامة، حتى وصلوا في المستوى الأخير إلى سورة الانشراح، إلى آخر كتاب، إلى آخر سورة الناس فسروه كاملا. هذا ما يتعلق بالفقه، لاحظ المستوى الأول، بدايات الفقه ما يتعلق بالطهارة ونحوها، ويذكروا لك في أول الكتاب مثلا هذه خريطة، يقول لك كتاب الطهارة سنتناول معك الموضوعات، هذه الموضوعات هنا، ويبتدي درس كلها تشرح. والجميل أنه يأتي لك بالصور، مثلا دخول الخلاء قضاء الحاجة، هذا صور مثلا الكرسي الفرنجي وفي الكرسي العربي وماذا تفعل، والتيمم يأتوا لك، والأوراق المناديل يأتوا لك كيف تستعمل، ويعني والأحكام الشرعية المتعلق بها، ويخرجون تماما من الخلاف، لا يذكرونه، يكفيهم ذكر الحكم الشرعي والدليل عليه، ويتجنبون الخلاف، ويأتون غالبا القول الراجع، وعندك المراجع اللي أخذوا منها واستقوا منها. هذا المستوى الثاني نفس الفكرة، بدأوا الفقه طبعا تتمة الصلاة، ثم دخلوا في الصيام في الزكاة، نفس الفكرة كمان يتولى، وهذا أيضا التربية الإسلامية، وهذا الثاني منه يتعلق بأعمال القلوب. الأول كان في الحقوق، هذا في أعمال القلوب. هذا ما يتعلق بالحديث، أخذوا جملة من الأحاديث وشرحوها وطريقتهم. ها شوف هذا يذكر لك الحديث، الحديث التاسع يذكر الحديث، يذكر راوي الحديث، يذكر شرح المفردات، ثم يأتي بهذه الطريقة. والله يا حسان دلع التدريس هذا يعني الطريقة هذه أقرب يعني بصراحة فيها نوع تسلية وجمال طرح وسهولة طرح وأخاذ، يعني ما تمل، يعني إن ملت نفسك ما يمل البصر من النظر فيها والتتبعها. والله يا ليت صراحة اللي قائمين على المناهج يستفيدون مثل هذه المناهج، إنه فيها تدقيق علمي عالي جدا، فيها حسن استدلال، فيها الوقوف عند كلام أهل العلم والرجوع إلى فتاواهم ونحو ذلك، وربطها بكثير من مما يميز هذه المجموعة، ربطها بكثير من قضايا الواقع. هذا الحديث هذا سلمك الله العقيدة، أي تتم لأبواب الاعتقاد، وفيه هنا مثلا أركان الإسلام وهنا أو أصول الإيمان. هذا سلمك الله ما يتعلق بالتفسير أيضا، قلت لكم اتخذوا صور، يأتوا لك إلى مقاطع من الصور، مثلا صورة التكوير ينتخبون صورة من صورة عمة ويفسرون. هذا الجزء الثاني من اللغة العربية، وهم أيضا مواضيع وأبواب منها، يعني في هذا مثلا النواسخ والجملة الاسمية. هذا السيرة النبوية، السيرة النبوية هذا الشمائل، هذا كله يتعلق بالشمائل. الجزء الثاني أو المستوى الثاني يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الآداب المذكورة، طبعا يذكرها صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن أن تتخلق مثل هذه الأخلاق من شماله صلى الله عليه وسلم. هذا سلمك الله عندنا المستوى الثالث. الآن المستوى الثالث أيضا انتقال فيه كل العلوم الشرعية، هذا المستوى الثالث. السيرة النبوية تتعلق بالتعاملات النبوية له صلى الله عليه وسلم، وهو مختصر من كتاب كيف عملهم، كان هو الأصل، ثم اختصروا منه أشياء كثيرة من معاملاته صلى الله عليه وسلم. هذا اللغة العربية المستوى الثالث كذلك، وفيه تتمة أبواب النحو. المستوى الثالث من التربية الإسلامية يتعلق بالآداب الشرعية، طبعا آداب المفلح كان حاضرا بقوة في هذا الباب، وهو يربط له بكثير من الأشياء اللي معاصرة اليوم، ويوازن بين الآداب اللي مستحدثة لمستوردة مما يسمى بالبرستيج ونحوها، مقارنة بالآداب الشرعية. هذا سلمك الله التفسير، وهو عبارة عن صور منتقاة من جزء عامة وتفسيرها، وهذا الحديث أيضا عبارة عن حديث منتقاة وبيان معانيها. هذه تتم لأبواب الاعتقاد أصول الإيمان، وتتم ما فيها من أمور الاعتقاد. لاحظ معي مثلا هذا، مثلا شوف هذا، حتى هذه القضايا يأتوا لك بصور، مثلا مسألة النهي عن الصلاة إلى القبور يأتوا لك بصور، يعني للأسف موجودة عن الذبح عند القبور بصور، ويذكروا ما فيه ونحو ذلك. هذا الفقه، وهو الثالث يتعلق بما بقي من أبواب العبادات، ويدخلون في المعاملات وفقهم الله. هذا الثالث. المستوى الرابع تتمه، هذا المستوى الرابع، هذا العقيدة تتم لأبواب الاعتقاد كاملة، يكون شامل بإذن الله كامل إلى آخر الأبواب. وهذا سلمك الله من التربية الإسلامية. هذا الرابع يتعلق بأمراض القلوب مثل الكبر والحسد والبغضاء والشحناء ونحو ذلك مما يتعلق بها، وهو كتاب مات الحقيقة. هذا كتاب الحديث أيضا، فيه مجموعة من الحديث عليه وسلم، هم يركزوا على ما في الصحيحين غالبا. وهذا سلمك الله في اللغة العربية المستوى الرابع، وهو تتمة أبواب النحو الباقية. وهذا الفقه تتمة أبواب الفقه مما وقفوا عليه، يعني جملة من أبواب المعاملات، خاصة أبواب الربا. والحقيقة أبواب الربا أعجبني جدا، قرأته بالكامل جدا ممتاز. تشوف الآن ما توحل بتدريس بعض المبتدئين أو المتوسطين أو حتى الأسرة في البيت مثل هذه الكتابات. هذا يصلح، هذا من الكتب اللي يصلح أن تكون في الأسرة وفي مكتبة البيت والأسرة حتى يرجع، سهلة جدا الكلام فيها. السيرة النبوية هذا الرابع، مواقف صلى الله عليه وسلم وأحواله صلى الله عليه وسلم في كامل سيرته. التفسير المستوى الرابع منه أيضا، من سورة الانشراح إلى سورة الناس، تفسير كامل لهذا الجزء بالكامل، وفقهم الله ويشكرون على كل ما بذلوا فيه، كل ما بذلوا فيه. أنا هذا شو الشكل الجديد للفهرس المحاضرات، يعني الصورة الفلانية كذا، المحاضرات كذا، شوف الفهرس الجديد هذا، ها طريقة جديدة. شوف هذا عندنا مثلا المحتويات وطريقة كتابة الفهرس، هذه طريقة جديدة للفهرس يا حسان، الله يجزاهم خير ووفقهم الله وبارك فيه. طبعا احنا نشيد انه هذه خطوة علمية ممتازة متميزة، كانت حاضرة بمعرض الكتاب، وهي ترى حاضرة. ايوه صحيح، انا ابين لك شيء في الاول في المقدمة، لو قال احد من فين نطلبها، ها شوف المقدمة هذه في اول صفحة عندهم، هذا وضعوا لك عدد من الباركودات. الباركود هذا الاول هو للحصول على الكتب ورقيا، البركود الثاني للحصول على الكتب صوتيا، والثالث للحصول عليها إلكترونيا. هذه كلها موجودة ترى في الصفحة الأولى لصفحة العنوان المعروفة، توجد فيها بيانات الكتاب وما وطبعته ومن طبعه ونحو ذلك. بارك الله فيكم.
شيخنا استاذنك في مداخلة.
نعم.
معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز. حياكم الله دكتور عادل. يا مرحبا دكتور عادل. استعرض الدكتور عبد الله عدد من إصداراتكم سواء في البحث والتأليف
أو في التحقيق نود في البداية أن تحدثنا يعني عنك شخصيا، كيف تتجه لاختيار الموضوعات التي تبحثها أو التي تحقق كتبا فيها؟
أيوة، أولا أرحب بكم وفي السادة المشاهدين،
جزاك الله خير،
وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
في الواقع يا أخي الكريم، الحقيقة أن معظم مؤلفات كانت البداية عبارة عن تيسير لمناهج الطلاب في الجامعة.
نعم.
يعني منذ بداية تعليمي في الجامعة عام 1400 هجرية، عام 1400 نعم، كنت في جامعة الملك عبد العزيز، أسندت إلي مادة التفسير.
ما شاء الله.
فقمت بتأليف كتاب عن تفسير شروط الواقعة، وإذا الحمد بسطت لطلاب العلم، طلاب الجامعة. ثم بعد ذلك أسندت إلي مستوى آخر أعلى في التفسير، فكتبت الحمد لله في تفسير شروط الحجرات، في تفسيرها بشكل مسهل مبسط للطلاب.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك أسند إلي القسم مستوى أعلى، ومع عمل مقدمة في التفسير، فألفت كتابا سميته المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم. ويليه صفوة الآراء في تفسير سورة النساء، وهذا الكتاب وإلى الحمد هو مقرر إلى الآن في جامعة الملك عبد العزيز، يدرس إلى الآن.
ما شاء الله.
أما المقدمة له منهج القويم في تفسير القرآن الكريم عبارة عن يعني مقدمة أساسية في علم التفسير.
نعم.
لابد الطالب قبل أن يدرس التفسير أن يعرف ما هو التفسير، ما تعريف التفسير، ما الفرق بين التفسير والتأويل، ما هي أنواع التفسير، ما هي أحسن طرق التفسير.
نعم.
ما هو المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم.
جميل.
كل هذا بسطته في المقدمة.
جميل. الدكتور عادل، يعني كتبكم كانت في الغالب في البداية هي في تقديم كتب للطلاب الجامعة. الدكتور عبد الله لديه بعض الأسئلة التي يود.
مساك الله بالخير يا دكتور عادل.
الله
يكرمك، ونحن اليوم سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، ونفع الله بمجهوداتك. أنا شيخنا، أنا طلعت في المقدمة وفي سيرتك الذاتية للخير أنه كتابك الماجستير والدكتوراه مطبوعة قديما، ولا لا يا شيخ؟
نعم يا أخي الكريم.
الماجستير
عبارة عن خصائص الصور والآيات المدنية ومقاصدها.
ما شاء الله.
وطبعته إلى الحمد في كتاب وموجود. وكذلك رسالة الدكتوراه عن الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف.
ما شاء الله، دراسة موضوعية. طيب يا شيخ، الآن الكتب هذه، الطبعات هذه غير موجودة ولا لا يا شيخ؟ غير متوفرة، لأن الطبعات قديمة.
كلها موجودة إلى الحمد.
يعيد طبعها من جديد يا شيخ؟
بالنسبة لخصائص الصور لا زال متوفر عندي من الطبعة القديمة متوفر.
ما شاء الله ما شاء الله.
الحق والباطل كمان موجود، طبعته مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض وإلى الحمد.
ما شاء الله. طيب يا شيخ بارك الله فيك، لك الأخير، في الأخير بدأت تتوجه للتحقيق، يعني لك كتابين حققتهما، هل هذا انتقال في الاشتغال بالتحقيق عن التأليف، ولا يعني لا اللهم أنه يعني لها ميزة هذه، اخترت هذه لأنه أحدهم غالي الشنقيطي، أنت ظهر نعم. قابلته وكان له منزل عندك، والثاني يعتبر يعني جد وزوجتك، يعني لأجل قرابة معينة أو مناسبة معينة.
والله يا سيدي كلا الموضوعان محببان للنفس.
نعم.
الأول كتاب مرتع الأبرار في شرح قرة الأبصار في كتابة النبي المهاجم مختار،
اللهم صل
وسلم. فوجدت هذا الكتاب، يعني فوجدت هذا المرتع الأبرار اللي هو ألف الشيخ غالي الشنقيطي، كان عبارة عن كاسيتات أشرطة.
نعم.
كنت أستمع إليها في طريقي إلى المدينة المنورة مع الأهل والأولاد، فكان أبنائي يستمعون إليها وكأنهم على أوسط الطير.
ما شاء الله.
من وقع الكلام الجميل والإلقاء الجميل للشيخ غالي الشنقيطي.
صحيح.
فقلت في نفسي، حدثت نفسي أن أقوم بكتابة هذه الأشرطة وتحقيقها وتخرج في كتاب حتى يستفيد منها الناس.
فكرة.
فاستأذنت من ورثة الشيخ غالي الشنقيطي، وقمت وإذا الحمد بتحقيق هذا الكتاب الذي سماه الشيخ مرتع الأبرار في سيرة النبي الهاشمين وقتها.
هو يعني هو سماها بهذا الاسم ولا أنت يا شيخ؟
لا، هو سماه الشيخ مرتع الأبرار في سيرة النبي الهاشمين وقتها. أنا قمت بتحقيق الكتاب ده وإخراجه من الناس.
ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بك يا شيخ، الله ينفع بك، جزاك الله خير. طيب يا شيخ، نحن العادة نسأل دائما ضيوفنا آخر سؤال، ما المبشرات يعني ما الأعمال العلمية القادمة إن شاء الله، عشان الجمهور إن شاء الله يتفاعل بخروج شيء من الأعمال العلمية؟
والله أخي الكريم، يعني لا شك إنه الذي يشتغل بالتأليف وتدريس الطلاب في الجامعة، عندي كتاب عن مناهج عن الإسرائيليات وأثرها في التفسير، وإن شاء الله يطبع قريب، الإسرائيليات وأثرها في التفسير.
ما شاء الله.
وكذلك بأعمل إن شاء الله تعالى في عن موضوع العلم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، يعني هي كل مواضيع تتعلق بعلوم القرآن.
نعم، والتخصص.
وهذه يعني في أمس الحاجة إليها طلاب العلم.
جزاك الله خير.
فأسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم.
اللهم آمين.
وأن يكون عملي هذا فيما أخبر عنه النبي صلى الله
عليه وسلم.
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
اللهم آمين.
منها علم ينتفع به.
صحيح.
أسأل الله أن يجعل في هذه الكتب التي ألفتها منفعة لطلاب العلم.
آمين.
وأن يجعلها إن شاء الله ذخرى لي وألقاه.
جزاك الله خير.
آمين. الأستاذ الدكتور عادل محمد صالح أبو العلا، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
جزاك الله خير.
تفضل شيخ.
الله يبارك فيك. هذا سلمك الله معنا كتاب صاحبه ألف جمع فيه حوالي 7 كتب في الداخل، وسماه الوجيز في الفقه والفتوى بين ضوابط الشرع وحاجات العصر. هو ألف عدد من الكتب، يمكن حوالي 7، كلها دمج بينها ونسق بينها في هذا الكتاب الضخم، وسماه الوجيز في الفقه والفتوى. هو مارس الفتوى سنين، ووجد من الفتاوى التأتيه أو من الأسئلة ومن فتاوى المعاصرين له والأقران ونحو ذلك أشياء احتاج معها يؤلف مثل هذا الكتاب. طبعا الكتب 7 يضمها، جعلها ما هي كل كتاب بعنوانه، لا، ضمها كأنها أبواب. فتكلم مثلا عن بداية عن الفقه ومساراته التاريخية، ثم عن المذاهب وأئمة المذاهب ومصطلحات المذاهب، طبعا الطريقة دائما دارجة، ثم تكلم عن الفتوى وأهميتها وقواعد الإفتاء، ثم تكلم عن الفتوى الشاذة العقد لها باب كامل، والأسباب لظهور الفتوى الشاذة ذكر 10 أسباب ويذكر أمثلة لذلك بعضها، ويتدرج في ذلك كله إلى أن وصل إلى نماذج من الفتاوى الطبية، الفتاوى الاقتصادية، وشيء من النوازل ونحو ذلك. الكتاب سماه الوجيز في الفقه والفتوى بين ضوابط الشرع وحاجات العصر، نشأة المدارس الفقهية وأدوار الفقه وأداب الفتوى وتصنيف الفتوى، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد علي المسعود وفقه الله. والكتب 7 التي هذا ذكرها في المقدمة، هنا في المقدمة ذكر أنه دمج 7 كتب تقريبا. شوف، مدخل إلى الشريعة الكتاب الأول، الثاني مدخل إلى علم الفتوى، الثالث مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، الرابع الفتاوى الطبية الحديثة والمعاصرة، الخامس فقه فتوى الضرورات والأقليات، السادس الأحكام السلطانية، والسابع الكتاب الجامع يجمع فيه ما تفرق من المسائل. والكتاب بهذه الطريقة بل جعله على أبواب وجمع فيه كل هذا في هذا المجلد الضخم.
جميل.
وفقه الله. آمين. هذا سلمك الله كتاب أراد به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله المسعود أن يجمع فيه شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد به أن يركز بالذات في الشهادات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمى الرحمة المهداة أو سمة وشهادات. شهادة الله له، شهادة الرسل له، شهادة الكتب السابقة له، شهادة أصحابه، شهادة أعدائه، شهادة، هذا مقصود بالشهادات. طبعا هو رتبها في الترتيب جميل جدا، في هو أطول أبواب الكتاب، قد بمقدمة فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم شمائله صلى الله عليه وسلم وخصائصه، ثم إلى الواقع المعاصر وتعامل الناس مع سيرته بصورة هي أقرب ما تكون إلى الطريقة الإرشادية التربوية، يعني هذا القصد منها التربوية السلوكية. الكتاب سماه صاحبه الرحمة المهداة أو سمة وشهادات، شهادات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله المسعود، هو عبد الله محمد علي المسعود وفقه الله. وهذا الكتاب ضخم جدا كما ترى، يعني هو فيما يقرب من 700 وشوية من الصفحات. طبعا احنا نسينا نقول في كتاب الوجيز الفتوى في الأخير ترجم لمجموعة من المفتين كلهم شاميون، قرابة 7 كان أولهم والده محمد علي المسعود رحمة الله عليهم جميعا. أه. هذا الكتاب سلمك الله تربوي، أراد به صاحبه استنهاض الهمم والدلالة على ما تقوم به، على ما يكون به نهوض الأمة. سماه رفع الهمة لنهوض الأمة، مقومات نهوض الأمة. طبعا هو قال انه واقعنا المعاصر شيء وتاريخنا كان شيء ثاني تماما، ومع ذلك مع ضعفنا الا انه عوامل القيام بالامه مره اخرى هي موجوده فينا ما زالت وما فقدناها ولله الحمد. فاراد ان يجمعها ويتكلم عنها عنصر عنصر، جعل كل واحد منه ذكر 10 تقريبا، جعل كل واحد منها في فصل، مثلا الاخلاص العدل كذا، ذكر كل واحد فصل وتحته مباحث ومطالب يتكلم فيها. وهو من جمال هذا الكتاب انه ينزله على الحاجات المعاصره العصر، وقائع وصور معاصره، وهو يستلهم كلامه من التاريخ بدءا بسيرة صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين، ثم من بعدهم من العلماء والربانيين ومن القصص التاريخية، ويرد في أثناء ذلك على الشبهات المثارة حول الأمة وما هي فيه. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله أبي محمد علي المسعود وفقه الله. وأنت كما ترى مثلا مطلب الثالثة مرات العفة كذا كذا، هذا سرد سردا، والكتاب كله بالطريقة ترى التربوية الإرشادية، ما فيها بشيء من تعقيلات المسائل والإحالات ونحو ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا سلمك الله أراد به أن يجمع فيه شيء من الأحكام والمواعظ المتعلقة بالرمضان ليحسن تدارسها بين الإخوة في المجالس، فسمه الجامعة الرمضانية، يعني إذا اجتمعوا يجتمعوا على مثل هذه الدروس في شرح الصيام، أول موسوعة شاملة ترافق المسلم طيلة شهر رمضان المبارك وتصاحبه بعده في قطف ثمراته المباركة. هذا طبعا شيء من يسموه طبعا الجملة التفسيرية للعنوان. المراد بها قسم إلى عدد المجالس قبل رمضان كيف يكون الحال، ثم كيف يستقبل رمضان، ثم بدايات رمضان، أحكام الصيام يتكلم فيها، يبتعد عن الخلاف يذكر فيها الأدلة ويذكر الأحكام نوعا ما وشيء من الخلاف البسيط يعني المعروف، ثم يكثر من ذكر الفضائل والأدلة والدلائل ونحو ذلك. وهو يقسمه إلى مجالس وأبواب ونحوها حتى تقرأ في المجالس، ليس في المساجد، في المجالس يعني، لأنه فيها طول هذه. وسمها الجامعة الرمضانية في شرح الصيام، وختمها بالكلام المعروف عما بعد رمضان وزكاة الفطر ونحو ذلك. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد علي المسعود، هذا سلمك الله أراد أن يقيد مثل ابن الجوزي سيد الخاطر، الخواطر تمر عليه والفوائد تمر عليه أو ما تخطر له على البال، وأراد أن يقيدها في مثل هذا الكتاب، وسمى قلائد الدرر في الحكم والأثر أنيس المؤمنين، يعني أراد به أن يكون هذا منوع، يعني بدأ مثلا الحكم المستنبطة من هدايات القرآن، الحكم مثلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، يعني أراد تدرج بها كأبواب وينطلق بها. الكتاب من تأليف أخونا حبيب فضيل الشيخ عبد الله المسعود وفقه الله، وهو فيه يسلك طريقة المربي المرشد للسالكين أو المتربين وأصحاب، يكثر جدا من النقول الشرعية أو الأحاديث النبوية في هذا والكلام والقصص التاريخي، لأن القصص التاريخي مؤثر في مثل هذا الباب وفقه الله، ويعلق أحيانا على بعض المواطن تعليقات خفيفة. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يفسر جزء عما بطريقة جديدة عصرية، هو يقول عصرية، سماه جزء عما يحيي واقع الأمة باستثمار الطاقات البشرية، كذا سمى العنوان. طبعا أصلا كلمة الطاقات البشرية هي تحتاج إلى تفسير أصلا، سماه دراسة ل 24 ركنا استثماريا كذا قال، تفسير لغوي دعوي. طبعا هو أراد أن يفسره تفسير عصري بحيث أن يتلائم مع حاجات العصر ويلبي الرغبات السلوكية يعني عند والإيمانية. الكتاب طبعا كله خالي طبعا مسألة المسائل المعروفة عند علماء التفسير يعني اللي هي أدوات التفسير، هو يمضي إلى الطريقة التربوية الطريقة السلوكية، لكنه يعني نحى كثيرا إلى جانب التفسير الإشاري المعروف يعني الصوفي، ينتقي منها شيء أشياء كثيرة جدا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد العنزاوي وفقه الله، وطريقته أنه يورد الآية كما ترى ثم يذكر على شوف لاحظ ما في إحالات، ليش؟ لأنه أراد أن يكون
توجيهات يعني.
توجيهات إرشادات، هي بهذه الطريقة ربطك بالآيات بالحاجات المعاصرة الموجودة، وهكذا يستفيد منها بذات الدروس الإيمانية المعنوية، والكتاب كله بهذه الطريقة. اللهم إذا احتاج تخريج حديث أو شيء ذكره في الهامش مع ذكر القصص المعاصرة حين نقارن بأشياء من الأشياء المعاصرة. الكتاب مطبوع في جزء كبير، هذا سلمك الله كتاب عباء خرج عن تجربة بحثية طويلة أو معنى صح ممارسة لعلاج مشكلات الزوجية، ولكونه تصدر للفتوى في منطقته وبلده ودخل في لجان الحل المشكلات الزوجية، خرج وهذا ألف بعد فترة طويلة، خرج بنتاج كبير جدا، سماه الزواج السعيد في ظل المودة والرحمة، هدية وهداية إلى الزوجين قبل الزواج وبعده. أراد به يذكر قبل الزواج كيف يكون الأمر، ويكثر جدا من القصص، هو قلت أبنيها على تجربتي أصلا، ويطعم ذلك بما فيه من النصوص الشرعية، لكن الأصل ترى التجربة اللي قام عليها، ويذكر بها مثلا قبل الزواج كيف يستمر الزواج السعيد، كيف يستمر طيب إذا انتهى كيف يعود؟ ممكن إعادته أو نحو ذلك. هو يقول نحن كلامنا على من أراد فعلا استقرار أسرته، أما من لا يريد لا الزوج ولا زوجة هذا الله يهديهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد زكريا المسعود وفقه الله من إصدارات دار العبيكان بالرياض. هذا سلمك الله آخر كتاب عندنا يا حسان.
تفضل شيخ.
هذا عبارة، هذا رجل زار زار روسيا، قال هو اجتمع مع الناس فوجدهم لما يتكلمون وإذا بصورة الإسلام عندهم، هو الناس اللي المسلمين أو اللي كانت خلفياتهم إسلامية قاتمة جدا بسبب ممارسته الشيوعية الاشتراكية المعروفة، قال فبدأ يتكلم معهم كلمات عن الإسلام ونحو جل لهم بعض الأمور حتى صارت واضحة وصار البشر على وجوههم، صار عندهم شيء من القناعة بدينهم والتمسك به بعد ما كان يعني نفروا عنه تماما خلال السنوات الماضية. فكتب هذا التأليف الذي سماه لنتأمل معا، دراسة موضوعية في التأمل. هو أصلا صياغة، إعادة صياغة عقدية، كيف نثبت وجود الله، كيف نثبت اليوم الآخر، كيف نثبت النبوة وصدق وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كله بطريقة يا حسان جدا جميلة ومتميزة. وهو أحيانا هو يقول أنه يطعم، شوف الكلمات الإنجليزية، هو يقول أصلا ألفه لغير المسلمين، شوف مثلا الإمام المغيبات ومنها اليوم الآخر يطعمه بالكلمات الإنجليزية والروسية ونحو ذلك. جميل. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمود عرفات وفقه الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصل لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني